القواعد الفقهية الكبرى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله الجبرين. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أيها الإخوة الكرام، هذا اليوم نبدأ فيه مستعينين بالله عز وجل في درس من دروس الدورة العلمية 11 لسماحة الوالد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله. وهذا الدرس يتعلق بالقواعد الفقهية، وهو أحد فنون علم الفقه. وقبل أن أستعجل في بيان هذا العلم، فإني قد أعددت مقدمة حول هذا العلم لعلها إن شاء الله أن تكون كافية ووافية في التعريف به وبيان مكانته بين علوم الإسلام. ولهذا فإن هذه المقدمة غير موجودة فيما يديكم من المتون، فينبغي على الطالب الذي يريد الفائدة أن يقيد ما يستطيع، وأنا إن شاء الله سأكون رفيقا بكم ومراعيا لأحوال الذين يكتبون كتابة بطيئة، وهذه هي عادتي في الدروس، لأن ذلك أرفق بالطلاب، والعلم الذي لا يقيد يضيع. وإن كنت أرى عن يميني وشمالي بعض الأجهزة المسجلة، وكذلك الإخوة في القائمين على هذه الدروس يسجلون هذا صوتيا ومرئيا، هو بإذن الله محفوظ، لكن بعض الناس لا يملك هذا الجهاز الآن ويحتاج إلى المذاكرة ونحوها، فأعطيكم هذه المقدمة لكي تكتبوا منها ما تيسر. فأقول مستعينا بالله عز وجل، سائلا له التوفيق والسداد والعون والرشاد، إن علم الفقه من أجل العلوم قدرا وأعظمها منزلة، فهو برنامج لحياة المسلم. ولو لاحظت أن المسلم منذ أن يكون جنينا في بطن أمه إلى أن يتوفى وهو يتعرض لأحكام الفقه، فأحكام الجنين والصبي والمميز والبالغ وأحكام الإنسان في حياته كلها إلى أن يتوفى، وأحكام الجنائز والمقابر ونحو ذلك كلها تتعلق بهذا الإنسان، سواء كان في مجال العبادات أو مجال المعاملات أو مجال الجنايات أو غيرها من المجالات. ولهذا بذل العلماء جهودا كبيرة لخدمة هذه الأحكام، أي الأحكام الفقهية، واختلف تناول العلماء لهذه المادة، يعني مادة الفقه والأحكام الشرعية، اختلافا كثيرا وتنوع تنوعا كبيرا. ولقد ذكر العلماء الفنون التي ترجع إلى الفقه وتقدمه، وسأذكر لكم نماذج منها. أشهرها وأظهرها وأكثرها هو ما يعرف بعلم الفقه، وهو علم الفروع، وهذا العلم هو الذي يذكر فيه العلماء أحكام الفقه المتعلقة سواء بالعبادات أو بالمعاملات أو بالمناكحات أو بغيرها من أنواع الأحكام. وهذا القسم، أعني علم الفروع أو علم الأحكام الفقهية، هو أكثر الأنواع طرقا، فكتب الفقه المعنية بفروع الفقه هي أكثر الأنواع التي طرقها العلماء فيما يتعلق بعلم الفقه، ولذلك أمثلة كثيرة سواء من المختصرات الكتب المختصرة أو من الكتب الوسيطة أو من الكتب البسيطة، والمقصود بالبسيطة الطويلة، لأن البسط عند العلماء هو التطويل والتفصيل. فمن الكتب المختصرة لو أخذنا أمثلة للمذاهب الأربعة كزاد المستقنع في فقه الحنابلة للحجاوي، ومختصر القدوري عند الحنفية، وكتاب التنبيه للشيرازي، كذلك المهذب، وإن كان المهذب قد يكون أكبر قليلا من المتون، وكذلك أيضا عند المالكية من المختصرات المشهورة مختصر خليل، وهو الذي شاع وانتشر وشرحه الشراح واعتنوا به. أما الكتب المتوسطة والكتب الطويلة فكثيرة جدا، وأظن أكثركم يعرفها، فممكن تقول الكافي والمغني والوسيط للغزالي والمجموع للنووي، وكتاب الكافي أيضا لابن عبد البر عند المالكية، وغيرها من الكتب الكثيرة للمذاهب الأخرى كبدائع الصنائع والمبسوط وغيرها. هذا الأول. الأمر الثاني الاهتمام بأصول الاستنباط، الاهتمام بأصول الاستنباط وطرق الاستنباط، وهذا الفن هو الذي يعرف بأصول الفقه، فهو أيضا خادم للفقه. الاهتمام بأصول الاستنباط وطرق الاستنباط، استنباط الأحكام من أدلتها، وهذا الذي يعرف بأصول الفقه، بدراسة أدلة الفقه ودلالاتها، ومعرفة من يستدل الذي هو المجتهد وأحواله وما يتعلق بذلك. وهذا أيضا من الفنون المشهورة التي خدمت الفقه، والكتب أيضا فيه كثيرة معروفة، فالروضة مثلا، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، وأصول السرخسي، والتبصرة للشيرازي، وأيضا المحصول للرازي، وكذلك للمالكية كتاب المختصر المشهور لابن الحاجب وغيره. الفن الثالث ربط المسائل الفقهية بالقواعد الأصولية، ربط المسائل الفقهية بالقواعد الأصولية، ويسمى تخريج الفروع على الأصول، ربط المسائل الفقهية بالقواعد الأصولية، يسمى تخريج الفروع على الأصول. ومن أشهر كتبه كتاب للزنجاني اسمه تخريج الفروع على الأصول، كتاب الزنجاني تخريج الفروع على الأصول، وكتاب للإسنوي اسمه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. أيضا هنا كتاب للحنابلة لابن اللحام، كتاب مشهور مفيد اسمه القواعد لعلاء الدين ابن اللحام الحنبل. من الفنون أيضا تخريج أحاديث الفقه، العناية بتخريج أحاديث الفقه، وهذا من أشهر كتبه كتاب ابن حجر التلخيص الحبير، وبعض طلاب العلم يسميه تلخيص الحبير وهو خطأ، اسمه الحقيقي والصحيح التلخيص الحبير، وكذلك نصب الراية للزيلعي، وهذه أشهر ما في هذا الفن. أيضا من الفنون شرح مصطلحات الفقهاء من الناحية اللغوية، شرح ألفاظ الفقهاء، ومن أشهر الكتب في ذلك كتاب المصباح المنير للفيومي، وكتاب أنيس الفقهاء للقونوي، وكتاب الزاهر للأزهري وغيرها. منها أيضا كتب أحاديث الأحكام، كتب أحاديث الأحكام، وهذه الكتب جمع فيها مؤلفوها الأحاديث النبوية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأحكام الفقهية، كتب أحاديث الأحكام، وهي أيضا فن مشهور وكتب فيه عدد من العلماء، ولعل من أشهر ذلك كتاب بلوغ المرام لابن حجر، وكتاب المنتقى منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، والعمدة عمدة الأحكام أيضا لعبد الغني المقدسي الحنبلي وغيرها. من الفنون أيضا كتب الفروق، كتب الفروق، وهذا هو السابع، كتب الفروق، وهذه الكتب تعتني بالمسائل المتشابهة من حيث الصورة، المختلفة من حيث الحكم. كتب الفروق تعتني بالكتب المتشابهة من حيث الصورة، المختلفة من حيث الحكم، وتنقسم طبعا إلى كتب في الأصول، كتب الفروق الأصولية وكتب الأصول الفقهية، لكن كلها تسمى كتب الفروق. ومن أشهرها كتاب الفروق لأبي محمد الجويني، والد أبي المعالي الجويني، كتاب الفروق لأبي محمد الجويني، وأيضا كتاب الفروق للقرافي، شهاب الدين القرافي، وكتاب الفروق للسامري، وكتاب الفروق للكرابيسي. أنا أحاول آتي لكم من كل مذهب بكتاب، المذاهب الأربعة المشهورة، فالجويني شافعي، والقرافي مالكي، والسامري حنبلي، والكرابيسي حنفي. منها أيضا الكتب المؤلفة في الموضوعات الخاصة، أعني أن بعض العلماء قد يأخذ كتابا أو بابا من أبواب الفقه ويؤلف فيه مؤلفا، وهذه تسمى كتب الموضوعات الخاصة، وهي كثيرة. فقد كتب بعض العلماء في القضاء كتاب الخصاف المشهور في القضاء، وكتب علماء مالكية كثر في الوثائق، وهناك أيضا كتب في الصلاة ككتاب ابن القيم، وكتب في المناسك، وكتب في الفرائض ونحو ذلك، وكتاب المرداوي مشهور في السياسة الشرعية، وكتب ابن مفلح في الآداب الشرعية ونحو ذلك. أيضا من الكتب كتب الفتاوى، الفتاوى يعني جمع فتاوى العلماء أو جمع فتاوى عالم بعينه في كتاب مستقل. والفتاوى فن يختلف عن الأحكام الفقهية، فإن الأحكام الفقهية الأصل أنها تشرح الحكم من حيث الجملة بغض النظر عن الحالة والزمان. الأحكام الفقهية تتعرض للمسائل دون نظر إلى الزمان والمكان. وأما كتب الفتاوى فالغالب أنها تراعي الزمان والمكان، ولهذا ينبغي الحذر من أن يعتمد أو أن تقلب الفتاوى إلى أحكام. الفتاوى يجب أن تبقى فتاوى غالبا متعلقة بشخص معين في زمان معين في مكان معين، فالعالم إذا أفتى فلانا من الناس قد لا تصلح الفتوى لغيرهم من الناس. ومن الخطأ كما قلت أن تطبق الفتاوى على جميع الحالات إلا من قبل طالب العلم البصير الذي يعرف تكييف المسألة ويعرف تطبيقها. من أشهر كتب الفتاوى كتاب الحاوي للسيوطي، وهو كتاب كبير، وكذلك فتاوى ابن السبكي، وفتاوى ابن تيمية رحمه الله الذي جمعها ابن قاسم، والفتاوى الخانية لقاضي خان. من الفنون أيضا فن يسمى المطارحات، يسمى فن المطارحات، ويقصد بالمطارحات هي مسائل عويصة يقصد منها تفتيح أذهان الطلاب، أشبه ما تكون بالألغاز، بل تلحق بها الألغاز والممتحنات والمغالطات. هذه من التي كتب فيها العلماء كتب المطارحات أو كتب الألغاز، وبعضهم يقول الممتحنات التي يمتحن بها الناس والطلاب. ومنها الذخائر الأشرفية، الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية لابن الشحنة، ودرة الغواص لابن فرحون، وطراز أو طراز المحافل في ألغاز المسائل الإسنوي، وحلية الطراز أو الطراز في حل مسائل الألغاز للجراعي الحنبلي. هذه من كتب الألغاز الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية لابن الشحنة، ودرة الغواص في محاضرة الخواص لابن فرحون، وكتاب طراز المحافل في ألغاز المسائل للإسنوي، وحلية الطراز في حل مسائل الألغاز للجراعي الحنبلي. من المسائل أيضا أو من الفنون التي كتب فيها العلماء في فن الفقه كتاب الحيل، كتاب أو كتب الحيل، ويقصد بالحيل المخارج الشرعية، المخارج الشرعية في المعضلات، المخارج الشرعية في المعضلات. فإذا كان هناك معضلة وكانت الأحكام الفقهية لا تساعد في هذه المعضلة، يبحث العلماء عن بعض الحيل الشرعية للخروج من هذه المعضلة. وقد كتب فيها أبو بكر الصيرفي، وكتب فيها الخصاف أيضا، وكتب فيها ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين، تعرض لها وكتب عنها كثيرا. ومن الحيل طبعا حيل باطلة، ومنها حيل شرعية صحيحة. وآخر الفنون التي أريد أن أذكرها لكم هو فن القواعد الفقهية، الكتابة في القواعد الفقهية، وذلك باستقراء مسائل الفقه واستخراج الجامع المشترك بينها. القواعد الفقهية يقوم فيها العلماء باستقراء مسائل فقهية معينة أو كثيرة، ويستخرج الجامع بينها، ولذلك يعرف هذا الجامع باسم القاعدة الفقهية، وتعرف كتبه بالقواعد أو بكتب القواعد الفقهية. وهذا الفن هو الذي سندرسه إن شاء الله معكم. نتكلم الآن عن أهمية علم القواعد الفقهية، أهمية علم القواعد الفقهية. يقول الزركشي رحمه الله متحدثا عن هذا الفن: وهو أنفعها وأعمها وأكملها وأسماها، وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد، وهو أصول الفقه على الحقيقة. هذه العبارة لا أريد أن تكتبها، لكني سقتها لك لبيان أن العلماء، ومن أشهر العلماء الذين درسوا أحكام الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية وتمرسوا في ذلك، الزركشي محمد بن بهادر الزركشي الشافعي المشهور، فقد قال هذه الكلمة متحدثا عن نفع هذا العلم. يقول: هو أنفعها وأعمها وأكملها وأسماها، أربع صفات. به يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد، وهو أصول الفقه على الحقيقة. وفيما يلي أذكر لكم بعض ما يدل على أهمية علم القواعد الفقهية. أولها أن القواعد الفقهية تقوم بحصر الفروع الفقهية، القواعد الفقهية تقوم بحصر القواعد الفقهية الفروع الفقهية. فبدل أن يكون الفرع موجودا مثلا في كتاب في أبواب العبادات، وفي أبواب المعاملات، وفي أبواب الجنايات، وفي أبواب المناكحات، وفي غيرها من الأبواب المختلفة في الفقه في الآداب ونحوها، يقوم العلماء بجمع هذه الفروع تحت قاعدة واحدة، تتشابه هذه الفروع في أن هذه القاعدة تنطبق عليها. وسيأتينا إن شاء الله أمثلة، لكن لا مانع أني أضرب لكم مثال. فمثلا لو أخذنا قاعدة الأمور بمقاصدها التي لعلنا أن نصل إليها اليوم ونتحدث عنها، أو إن شاء الله نبدأ بها غدا. هذه القاعدة من أشهر القواعد، وتحتها قواعد فرعية كثيرة. يتتبع العلماء ما يحتاج إلى نية في أبواب العبادات، وفي أبواب المعاملات، وفي أبواب المناكحات، ويبينون كيف ارتباط هذه الفروع بالقاعدة الفقهية، وبذلك تجمع الفروع الفقهية المتشابهة تحت قاعدة واحدة، فتنسق كما يقال على شكل مجموعات متجانسة. الآن لو قلت لكم أيها الإخوة، أنتم الآن مختلطون ومشتبكون. فلو قلت يا إخوة كل جنسية تكون على حدة يصبح هذا ترتيب في فائدة، قد يتحاورون فيما بينهم، قد يستفيدون بعضهم يعرف ظروف بعض. لو قلت تصنفوا أو توزعوا بحسب المستويات الدراسية كان هذا أيضا مفيدا. فتلاحظ دائما إن التصنيف يسهل الوصول إلى الشيء، فكذلك تصنيف الفقهاء الفروع بحسب القواعد الفقهية يساعد طالب العلم كما سيأتي على الإحاطة بها. ثانيا أن القاعدة الفقهية قاعدة موجزة مختصرة يسهل على طالب العلم حفظها، يسهل حفظها مع أنها تستوعب الكثير من الفروع الفقهية. من منكم الآن لم يسمع بقاعدة الأمور بمقاصدها أو بقاعدة المشقة تجلب التيسير؟ أربع كلمات أو خمس كلمات لكنك تطبقها على مئات بل آلاف الفروع الفقهية. وإذا رأيت شيئا أحتاج إلى تيسير مباشرة ينصرف ذهنك إلى هذه القاعدة فتقول المشقة تجلب التيسير. فهذا من فوائد القواعد الفقهية. أيضا أنها تسهل على طلاب العلم المبتدئين حفظ الأحكام الفقهية، وتسهل أيضا عليهم الرجوع إلى الأحكام، تسهل على طلاب العلم المبتدئين حفظ الأحكام والرجوع إليها، تسهل على طلاب العلم المبتدئين حفظ أحكام الفقه والرجوع إليها، وتعينهم أيضا على اكتساب الملكة الفقهية، تدربهم على اكتساب الملكة الفقهية. أيضا من الفوائد تفيد المجتهد فتبين للمجتهد مناهج الفتوى، تفيد المجتهد فتبين له مناهج الفتوى وتحميه من التناقض والاضطرار. المجتهد إذا كان منهجه التيسير فقاعدة المشقة تجلب التيسير تفيد في هذا الباب تحميه من التناقض. إذا كان المجتهد منهجه يسير على الاحتياط فإنه غالبا يهتم بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فتحميه هذه القاعدة من أن يخل بمنهجه أو أن تضطرب عليه الفروع الفقهية. إذن هي تبين للمجتهد مناهج الفتوى وتحميه من التناقض. أيضا تجعل الفقه دائم التجدد، تجعل الفقه دائم التجدد، فإنك إذا أخذت هذه القاعدة الفقهية ألحقت بها كل ما يستجد من الفروع، ألحقت بها كل ما يستجد من الفروع. أما لو لم يكن ثمة قواعد فإن الإنسان إذا جاء الفرع صار يبحث له عن دليل في كتب السنة أو في القرآن الكريم أو في أقوال العلماء فيتعب كثيرا، لكن هذه القواعد جعلت المسائل الجديدة يسهل على طالب العلم إلحاقها بأي مجال من مجالاتها. طبعا أنتم تعرفون أن هنا دعوة هذه الأيام بل من حوالي 50 سنة إلى اليوم للأسف، وهي تشيع بأن الفقه جامد وأن علماء الشريعة لا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس، وهذا الكلام الذي يقوله بعض أصحاب الأفكار إما جهلا أو خبثا، نسأل الله أن يهديهم جميعا وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. فهذه القواعد الفقهية لو أنهم رجعوا إلى كتب الفقه وإلى مثل هذه العلوم لا زال عنهم هذا الإشكال إن كان إشكالا، وأما إن كان خبثا خبثة طوية وسؤنية فإن ذلك صعب علاجه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الجميع إلى الحق ردا جميلا. أيضا من فوائدها إدراك مقاصد الشريعة أو إدراك أسرار الشريعة الإسلامية، إدراك مقاصد الشريعة أو أسرار الشريعة. فإنك بمجرد أن تدرس أي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى أو حتى غيرها من القواعد الكلية أو القواعد الصغرى تفهم الحكمة والمقصد الشرعي من هذه القاعدة وما يندرج تحتها من فروع. فلا أظن أحدا منكم إذا قرأ قاعدة المشقة تجرب التيسير ورأى كثرة الفروع المندرجة تحتها وتناول العلماء لها بالتطبيق في كثير من مسائل الفقه، لا أظنه يخطر على باله أن هذه القاعدة، أو لا أظنه لا يخطر على باله أن هذه القاعدة لا تدل على يسر الشريعة الإسلامية، بل مباشرة يقول هذا يدل على أن الشريعة سمحة ويسيرة وسهلة وتطلب التخفيف على الناس وتراعي أحواله ونحو ذلك. أيضا من الفوائد تسهيل المقارنة بين المذاهب الفقهية، تسهيل المقارنة بين المذاهب الفقهية، فإنك إذا أخذت أي قاعدة بمجرد أن ترى أو تقارن بين مذاهب العلماء في القاعدة الفقهية الأصلية سواء كانت كلية كما قلت أو كبرى أو صغرى، مباشرة تنطلق إلى الفروع فتجد أن الفروع متمشية مع القاعدة الأصلية، وهذا يسهل على طالب العلم المقارنة بين آراء الفقهاء، بدل أن يتتبع الفروع فرعا فرعا ينظر إلى القواعد، وغالبا إذا خالف هذا المذهب في القاعدة فإن ذلك يؤدي إلى مخالفته في فروعها. فمثلا قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، اختلف العلماء فيها، بعضهم يقول لا العبرة في العقود بالمقاصد، وبعضهم يقول العبرة في العقود بالألفاظ ولا ننظر إلى المقاصد لأن المقاصد مغيبة عنا، ويقصد بالعقود عقود البيع مثلا والشراء والنكاح وغير ذلك. فلو رجعت إلى كتب الفقه لوجدت آثار هذه القاعدة في فروع الفقه، فمن قال بأن العبرة بالألفاظ مشى على هذا الأمر في النكاح وفي البيع وفي الطلاق وفي غيرها، ومن قال إن العبرة بالقلوب بالنيات مشى أيضا في جميع الفروع على ما مشى عليه في القاعدة وهكذا. هذه تقريبا هي أهم الأمور التي تبين لنا مكانة هذه القواعد وهذا العلم الذي يعرف بعلم القواعد الفقهية. ننتقل الآن إلى تعريف هذا العلم، وتعلمون أن هذا العلم مكون من كلمتين، معرف بالإضافة أو موصوف. فعلم القواعد مضاف ومضاف إليه، فصفت بهذا العلم أنه متخصص في القواعد وخاص بها. فإذا أردت أن تعرف القواعد الفقهية، القواعد الفقهية صفة وموصوف، فلا بد أن تعرف جزئي التعريف. علم القواعد الفقهية صفة وموصوف، فلا بد أن تعرف جزئي التعريف أو جزئي الفن أو جزئي العنوان. فنعرف القواعد ثم نعرف الفقهية. وحتى لا أطيل عليكم في هذا آتي لكم بمختصر ما قاله العلماء حول هذا الموضوع. فالقواعد كما تلاحظ جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة الأساس، القاعدة في اللغة الأساس. وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء فيها، لكن أشهر ما ذكره العلماء وأكثر ما ذكروه أنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. هذه القاعدة قضية كلية، سواء كانت في الفقه أو في علوم الحياة الأخرى أو في أي فن من الفنون من العلوم العربية أو نحوها، فالقاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. فلو أخذت مثلا وأخذت القاعدة التي عند علماء النحو بأن الفاعل حكمه الرفع، لوجدت أن هذه القضية تنطبق على جزئياته، سواء كان هذا الفاعل مفردا مذكرا مؤنثا جمعا مثنى أي غير ضميرا يكون في محل رفع أيضا. قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وأما الفقه في اللغة فهو الفهم من حيث الجملة، الفهم مطلقا. الفقه في اللغة هو الفهم، فقه فلان كذا يعني فهمه، لكن العلماء يخصونه بفهم الأشياء الغامضة. العلماء يخصونه بفهم الأشياء الغامضة، فلا يقال فقيه إلا لمن فهم شيئا غامضا. هذا ما يتعلق بالتعريف اللغوي. أما التعريف الاصطلاحي فأنتم درستم من أشهر التعريفات العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أو عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ولا يحتاج أني أشرح هذا التعريف حتى لا يطول علينا الكلام، فهو مشهور متداول بكتب الفروع ونحوها. أما التعريف الجانب الثاني، دائما كما قلت لكم إذا كان العلم أو الفن مكونا من كلمتين فإنه يعرفونه بتعريفين. التعريف الأول الذي ذكرت لكم ويسمى التعريف الإضافي، فيعرفون جزئي التعريف وإن كان ليس مضافا لكن يسمون التعريف إضافي، وإن كان ليس مضاف ومضاف إليه كما في القواعد الفقهية فإنه موصوف وصفة. فالجانب الثاني يسمونه التعريف اللقبي. التعريف اللقبي وهو أن يعرف هذا العلم على أنه لقب لهذا الفن، أو يعني لقب لشيء معين. فمثلا لو أتينا إلى شخص منكم اسمه سيف الإسلام أو سيف الدين أو قمر الإسلام أو قمر أو مثلا شمس الدين أو نحو من الأسماء المركبة، فإنك إذا أردت أن تعرفه تعريفا إفراديا أو إضافيا عرفت شمس وحدها وعرفت الدين وحده. لكن إذا أردت أن تعرفه تعريفا لقبيا قلت هذا الاسم يدل على شخص يدرس في مكان كذا وأبوه فلان وهو من البلد الفلاني ويتميز بالصفة الفلانية، هذا يسمى التعريف اللقبي. كذلك هنا التعريف اللقبي للقواعد الفقهية هو تعريفها من حيث أنها اسم لهذا الفن المشهور. وتعدد التعريفات العلماء لهذا الفن لكنها انطلقت من منطلقين، انطلقت من منطلقين أو من أحد منطلقين. المنطلق الأول الذين نظروا إلى أن القواعد الفقهية قواعد أغلبية. قواعد أغلبية ما معنى أغلبية؟ يعني قاعدة المشقة تجلب التيسير مثلا، أو قاعدة الحدود تدرى بالشبهات، قاعدة فقهية. هذه القاعدة هل هي كلية بحيث لا يخرج عن هذه القاعدة فرع من الفروع أي حد يدرى بالشبهات، أو أنها قاعدة أغلبية لها استثناءات يستثنى منها بعض الفروع؟ فإذا كان يستثنى منها بعض الفروع فهي قاعدة أغلبية أو كلية؟ أغلبية. فهذا معنى أغلبية وكلية. فالذين نظروا إلى أن القواعد الفقهية يخرج منها مستثنيات قالوا ليست القواعد كلية وإنما هي أغلبية، قضايا أغلبية أو أحكام أغلبية، بسبب أن هناك استثناءات كثيرة تستثنى من القواعد. فمثلا الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة مشهورة، الضرورات تبيح المحظورات. طيب لو جاءنا إنسان وأكره بالقوة أو بالقتل، قيل إن لم تقتل فلانا قتلناك، أو إن لم تهلك مال فلان قتلناك، فاعتدى على فلان وقتله أو جرحه أو كسر مثلا سيارته أو نحو ذلك، هل هذه الضرورة تبيح المحظور؟ إذن نقول في استثناءات، هناك استثناءات استثناها العلماء، ولذلك قالوا إن القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية. ومن التعريفات المشهورة في هذا الباب قول الحموي شارح الأشباه والنظائر لابن نجيم، يقول: هي حكم أكثري لا كلي، حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته، حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه، لتعرف أحكامها منه. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني: حكم أكثري لا كلي، الذين ما كتبوا، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. الفريق الثاني يرى أصحابه أن القاعدة حكم كلي، حكم كلي أو قضية كلية، ويقولون إن خروج المستثنيات لا تعد قادحا في القاعدة، يقولون إن خروج المستثنيات لا تعد قادحا في القاعدة، وذلك لأن جميع القواعد في العلوم وحتى القواعد أو السنن الكونية لها استثناءات، فهي أكثرية وليست كلية، ومع هذا سميت قاعدة وعرف بأنها كلية وإن كان يخرج منها مستثنيات. فيقولون أن الاعتبار هنا للأغلبي هو كاعتبار الكلي في الشريعة، اعتبار الأغلبي في الشريعة يعتبر كاعتبار الكلي، فلذلك نقول كلية وإن كان يخرج منها بعض المستثنيات. طبعا هذا غير سديد، لأن القول بأن الأغلبية لا تعني عدم الاعتبار والكلية تعني الاعتبار هذا غير مسلم. نحن لا نريد أن نربط بالتحديد، يعني لا نريد أن نربط بين كونها معتبرة وكونها كلية، لا علاقة بين الاعتبار والكلية، وإنما الأغلبية معتبرة والكلية معتبرة، فلا داعي أن نقول هي كلية لأنها معتبرة. فهمتم الجواب؟ أقولهم قالوا هي، نقول كلية لأنها معتبرة في الشرع، فالاعتبار دليل الكلية ولو خرج منها مستثنيات. نقول كلامكم غير صحيح، فلا علاقة بين اعتبار الشرع لها والاعتداد بها وبين كونها كلية. فالأغلبي في الشرع معتبر، ولهذا يبني الشرع على الظن، الشرع يبني على الظن، ويجوز للمجتهد أن يفتي بظنه، والكلي معتبر. هذا أولا. الجانب الآخر قالوا إن المسألة التي تخرج من قاعدة تدخل في قاعدة أخرى، فالفروع إذن لا تخرج عن القواعد فهي كلية. قالوا إن الفرع الذي يخرج من قاعدة، يستثنى من قاعدة، هو يدخل في قاعدة أخرى، فإذن القواعد الفقهية من حيث الجملة كلية، فلذلك نقول القاعدة كلية وليست أغلبية. فنقول له جوابا على هذا، نحن ما نخالف في هذا الكلام، لكن نقول: هل خروج الفرع من هذه القاعدة التي استثنيناه منها جعلها كلية ولا جعلها أغلبية؟ جعلها أغلبية. فنحن ننظر إلى حال الفرع مع القاعدة المعينة، لا إلى القواعد الفقهية من حيث الجملة. فهذا الجواب عن الثاني. ولعلكم تلاحظون من كلامي أننا نميل إلى أن القواعد تكون أغلبية. من التعريفيات على ضوء رأي الفريق الثاني الذي يقول بأنها كلية، قول أبي البقاء الكفوي في الكليات: قضية كلية من حيث اشتمال، يعرف القاعدة فيقول قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعاتها، قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعاتها، قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعاتها. هذا تقريبا ما يتعلق بتعريف القاعدة، ومن أفضل التعريفات التي مرت بي تعريف لأحد المشايخ المعاصرين وهو الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، يقول في مقدمة كتابه القواعد المقري، حقق هذا الكتاب وضع له مقدمة في القواعد الفقهية، فيقول في تعريف ذلك: هي حكم أغلبي، حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. هذا هو التعريف. ننتقل بعد هذا بارك الله فيكم وسدد خطاكم إلى العلاقة بين القواعد الفقهية وبين ما يشبهها من العلوم أو من المصطلحات. تسمعون عن النظرية الفقهية، وتسمعون عن الفروع الفروق آسف، وتسمعون عن القواعد الأصولية. فنريد أن نفرق، ما الفرق بين القواعد الفقهية وبين هذه المصطلحات الأخرى التي تقاربها أو تشابهها؟ فنبدأ بالعلاقة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وهذه أهم المسائل، القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. فبعض طلاب العلم لا يضبط التفريق بينهما، فأحاول إن شاء الله أن أبين العلاقة بينهما من حيث الاتفاق ومن حيث الاختلاف. أنتم تعرفون أننا عندنا أربع مراحل، إذا أردنا أن نصل إلى حكم فقهي فعندنا أربع مراحل. أول مرحلة الدليل، الدليل، نحن أمة الدليل في الشيء الذي بدون دليل لا قيمة له عند المسلمين أو عند علماء الإسلام، هذا واحد. المرحلة الثانية هذا الدليل يحتاج إلى أدوات للاستنباط منه، الدليل يحتاج إلى أدوات للاستنباط منه. الثالث الفرع الفقهي المستنبط من هذا الدليل، عندنا دليل وعندنا أدوات للاستنباط من الدليل، يخرج عندنا فرع فقهي. اجتمعت عندنا الفروع الفقهية، احتجنا إلى أن نصنف هذه الفروع الفقهية، فجئنا بالقواعد الفقهية. هذا التسلسل العقلي لوجود القواعد الفقهية، عندنا أولا دليل ثم قاعدة ثم فرع ثم قاعدة أخرى التي هي القاعدة الفقهية. الأول الدليل هو أصول الفقه، ولهذا إذا قيل أصول الفقه فالتعريف الصحيح له أدلة الفقه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوه. أصول الفقه تعريفه أدلة الفقه، هذا الأول أصول الفقه. الثاني القواعد التي تساعد على إخراج الفروع من الأدلة هي القواعد الأصولية، ولعلي إن شاء الله سأضرب لكم بعد قليل مثال يوضح هذه المسألة، أو دعونا نضربه الآن حتى يكون التوضيح مباشرة مع الشرح. فمثلا لو أخذنا أي حكم من الأحكام، مثلا قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، فإذا بدأنا بالمرحلة الأولى وهو الدليل وهو الآية الكريمة، انتقلنا للقاعدة الأصولية لوجدنا أن القاعدة الأصولية تقول الأمر يدل على الوجوب، عندنا الآن دليل ثم عندنا قاعدة أصولية. بعد هذا ننتقل إلى الحكم فنقول إذن النتيجة أن الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، فصار عندنا الآن ثلاث أشياء. بعد ذلك يأتينا المرحلة الأخيرة وهي مثلا القواعد الفقهية، فنرى هذا الفرع وهو وجوب الصلاة في أي قاعدة يدخل، قد يدخل في قاعدة واحدة وقد يدخل في قواعد كثيرة، فهو مثلا يدخل في قاعدة النية ويدخل في قاعدة المشقة أن الصلاة واجبة بقدر الاستطاعة ونحو ذلك من القواعد، فتصنف الفرع مع القاعدة التي يناسبها أو تناسبه. هذا ما يتعلق بالمراحل. فهمتم الآن الصورة العامة؟ الآن ننتقل للقاعدة بين أو العلاقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. فنذكر نواحي الاتفاق ونواحي الاختلاف. تتفق القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية بأن كل منها معيار ومقياس وميزان لوزن الأشياء أو لوزن الأحكام. فمثلا قاعدة الأمر للوجوب أو الأصل بقاء العموم على عمومه قاعدة أصولية، هي معيار يدخل تحتها مئات بل آلاف الفروع الفقهية، قاعدة تضبط الأحكام، تأتيك الدليل فتقول هذا الدليل عام، أحل لكم صيد البحر وطعامه، دليل عام، إذن يبقى على عمومه، فالسمك حلال والحوت حلال والربيان حلال وكل ما يعيش في البحر حلال، حتى الحشرات البحرية التي تتقزز منها النفوس هي حلال بدليل أحل لكم صيد البحر وطعامه. هذا من حيث الجملة، أول أن القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كل منها معيار. كذلك لو أخذت قاعدة من القواعد الفقهية مثل ما ذكرنا قبل قليل المشقة تجلب التيسير أو اليقين لا يزول بالشك أو الأمور بمقاصدها لوجدت أنها معيار تعاير بها الفروع، فأي فرع فيه مشقة انتقلنا من المشقة إلى التيسير وهكذا. الثاني، الجانب الثاني من نواحي الاتفاق، أنهما تتفقان بأن كل واحدة منهما قاعدة عامة تندرج تحتها كثير من القضايا الجزئية، وهذا واضح أنها قاعدة عامة يندرج تحتها كثير من القضايا الجزئية، والأمثلة إن شاء الله ستأتينا فيما بعد. القسم الثاني نواحي الاختلاف، بما تختلف القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية. سأذكر يعني أكثر الفروق حتى يتميز أو يميز الطالب بين القاعدتين. أولا نقول القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة الشرعية من حيث استنباط الأحكام منها، وأما القاعدة الفقهية فموضوعها أفعال المكلفين، الأحكام الفقهية أفعال المكلفين وما يتعلق بها من أحكام. فهذا الفرق الأول. إذن القاعدة الأصولية أين تعمل؟ في الأدلة. والقاعدة الفقهية ما مجال عملها؟ في الفروع الأحكام الفقهية. فإذن موضوع كلا القاعدتين مختلف تماما. ما يمكن تكون القاعدة الأصولية متوجهة إلى فعل المكلف مباشرة إلا إذا كان فعل المكلف نص، مثل مثلا لو جاءنا نص لشخص أوقف أو أعتق أو طلق، ننظر حينئذ إلى موضوع القواعد الفقهية الأصولية، هل هذا اللفظ عام أو خاص مطلق أو مقيد أو نحو ذلك، لكنه نظر أصولي ليس نظرا إلى الفرع نفسه. هذا الفرع أو الفرق الأول. الفرق الثاني، معظم القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ. القواعد الأصولية معظمها ناشئ عن الألفاظ. لو أخذت الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الأصل العموم، الأصل الإطلاق، إذن هي قضايا ألفاظ مأخوذة من الألفاظ العربية ومن قواعد اللغة العربية من كلام الناس، ليس عليها دليل شرعي. يعني هل هنا دليل يدل على أن الأمر للوجوب ولا هذا الذي عرفته العرب من لغتها؟ هذا الأصل. إذن معظم القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ، أما القواعد الفقهية فهي ناشئة عن الأحكام والمسائل الفقهية. هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني من حيث النشأة، من حيث الأصل. الأول من حيث مجال العمل، وهذا من حيث النشأة والأصل. اختلف إذن من حيث النشأة ومن حيث العمل. الثالث من الفروق، القواعد الأصولية لا تستقل بالدلالة على الحكم، بل لا بد من دليل تصل من خلاله إلى الحكم. القواعد الأصولية لا تستقل بالدلالة على الحكم، ما يمكن أن تأتي وتقول الصلاة واجبة لأن الأمر للوجوب وأنت ما عندك دليل. ما أتيت بقول الله عز وجل مثلا أقيموا الصلاة أو نحو ذلك. فالقواعد الأصولية ما يوصل إلى الحكم عن طريقها إلا بواسطة الأدلة، أما القواعد الفقهية فتدل على الأحكام مباشرة. مجرد ما تقول الأمور بمقاصدها كان هذا دالا على الحكم، ما يحتاج إلى واسطة، أو اليقين لا يزول بالشك، أو الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم، هذه تدل على الحكم مباشرة دون حاجة إلى دليل، قصدي دليل تفصيلي. طبعا كل قاعدة من القواعد لابد أن يكون لها أصل تستند عليه، لا يأتي بها العلماء اعتباطا، بل لابد لها من أدلة شرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من أقوال العلماء السابقين وبخاصة الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم. لكن دلالتها على الحكم مباشرة بخلاف القاعدة الأصولية فإنها تدل عن طريق أو بواسطة الدليل. أيضا من الفروق أن القواعد الأصولية كلية تندر فيها المستثنيات، القواعد الأصولية كلية تندر فيها المستثنيات، أما القواعد الفقهية فهي كما ذكرنا أغلبية تكثر فيها المستثنيات، وهذا مشهور. طبعا إذا أردنا أن نخرج حكما من الأحكام عن قاعدة أصولية لابد أن يكون عندنا دليل، يسمونه قرينة صارفة. فمثلا قول الله عز وجل وإذا حلفتم فاصطادوا، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فلا يعني فنقول على كل من حل إحرامه أن يذهب ويبحث عن صيد يصيده، ولا يتم التحلل إلا بالصيد، هذا أمر، والأمر إيش؟ للوجوب. لكن هذا الأمر له قرائن صارفة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والعرف العام، وهو أن الأمر غالبا إذا جاء بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه أو نحو ذلك ما قاله العلماء. فهذه قرينة صرفت الحكم عن الوجوب إلى الإباحة. لكن القواعد الفقهية كثير جدا فيها المستثنيات، أما الكلية فتندر فيها المستثنيات. الفرق أيضا الخامس، القواعد الأصولية أكثر من يستفيد منها ويحتاج إليها المجتهد، غالبا العامي أو طالب العلم المبتدئ لا يحسن التعامل مع القواعد الأصولية ولا تفيده، بخلاف القواعد الفقهية فهي سهلة ويسيرة، حتى العامي ممكن أن يجد ما يستأنس به من القواعد الفقهية لحكم الأحكام كأحكام المشقة، وكل أعلم بحالته أو نحو ذلك. هذا الفرق أيضا الخامس. الفرق السادس، القواعد الأصولية تتقدم في الوجود الذهني وفي الوجود الواقعي على الفروع. القواعد الأصولية تتقدم في الوجود الذهني وفي الوجود الواقعي على الفروع. أنتم تذكرون التسلسل الذي سقته قبل قليل، المراحل الأربع، القواعد الأصولية جاءت في أي مرحلة؟ في المرحلة الثانية، والفروع في المرحلة الثالثة. إذن القواعد الفقهية متقدمة على الفروع في وجودها الواقعي، بمعنى أن قاعدة الأمر بالوجوب، الأمر للوجوب، هل هي موجودة قبل الفرع الفقهي ولا بعده؟ قبله. وفي الذهن التفاصيل الأربعة أو التسلسل الذي سقته قبل قليل، هذا يسمى الوجود الذهني، هي أيضا موجودة قبل الفرع. أما القواعد الفقهية فوجودها الذهني ووجودها الواقعي إنما هو قبل ولا بعد؟ بعد الفروع. هذا الفرق الرابع، أن الفروع أو القواعد الأصولية تسبق الفروع في وجودها الذهني وفي وجودها الواقعي، وأما القواعد الفقهية فإنها تأتي بعد الفروع في وجودها الذهني وفي وجودها الواقعي. هذا ما يتعلق بالفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. من المصطلحات التي أيضا تشتبه مع القاعدة الفقهية النظرية الفقهية، النظرية الفقهية. والنظرية الفقهية لم تكن معروفة عند المتقدمين، وإن كان عبر بها بعضهم، لكنها كمصطلح أو كفن كما هو موجود الآن له كتب مستقلة لم يوجد عند السابقين، وإنما كتب فيها المعاصرون الذين تأثروا بالدراسات القانونية واطلعوا على القوانين الوضعية. هذه النظريات موجودة عند الغرب، موجودة عند الغرب وموجودة في القوانين الوضعية، لكن علوم الشريعة لم تعرفها. فبعض الذين درسوا القوانين الوضعية من المعاصرين أحبوا أن يتحفوا أيضا الأحكام الشرعية أو العلوم الشرعية بهذا الفن، وهو فن مفيد، فن مفيد. طبعا ما هي النظرية الفقهية؟ هي عبارة عن موضوع كلي تحته موضوعات متشابهة في أركانها وشروطها وأحكامها العامة. أعيد مرتين إن شاء الله. أقول عبارة عن موضوع كلي تحته موضوعات متشابهة في أركانها وشروطها وأحكامها العامة، لكنها تختلف من حيث أن لكل أيضا موضوع ما يخصه من الأحكام والشروط والأركان، بمعنى أن بينها جامع مشترك، أركان مشتركة، شروط مشتركة، أحكام مشتركة، ولكل موضوع منها أيضا شروطه الخاصة وأركانه الخاصة وأحكامه الخاصة. أعطيك مثال نظرية العقد. نظرية العقد يدخل فيها جميع أنواع العقود، فالبيع عقد، والنكاح عقد، والإجارة عقد، والوقف عقد. فهم يأتون إلى هذه النظرية ويرون ما هي الأركان المهمة في العقد، وجود مثلا عاقد ومعقود عليه وصيغة ومحل ونحو ذلك، هذه أركان. فهذا معنى النظرية الفقهية، هي عبارة عن موضوع كلي تحته موضوعات كثيرة متشابهة في أركانها وشروطها وأحكامها العامة، مع أن كل موضوع له ما يخصه من أحكام وأركان وشروط مستقلة. طبعا هناك نظريات أساسية مثل نظرية الشرط مثلا. نظرية الشرط هذه نظرية عامة، الشرط يوجد في كل فروع الفقهية، كل فرع فقهي تجد له شروط. فجاء أحد الباحثين وجمع كل ما يتعلق بالشروط، ما يصح منها وما لا يصح وما ضوابط الشروط، في نظرية سماها نظرية الشرط. كذلك هناك نظريات ليست عامة وإنما هي أقسام من الأحكام الفقهية، مثل ما ذكرت قبل قليل نظرية العقد أو نظرية الملك أو غير ذلك. وهناك أيضا نظريات خاصة أقل حتى من النظريات التي ذكرت، مثل بعضهم ألف في نظرية الظروف الطارئة. نظرية الظروف الطارئة هذه نظرية خاصة بحالات محدودة، أشبه ما تكون أو أقرب ما تكون للمشقة تجلب التيسير في بعض قضاياها. هذا ما يتعلق بتعريف النظرية الفقهية. تشترك النظريات مع القواعد في أن كل منهما يشتمل على مسائل من أبواب مختلفة. القواعد الفقهية فيها مسائل متفرقة من أبواب كثيرة، والنظريات الفقهية أيضا فيها مسائل كثيرة من أبواب مختلفة. هذا وجه الاشتباه، لكن بينهما اختلاف من ناحيتين. الناحية الأولى أن القاعدة الفقهية لفظها يدل على حكم. إذا قلت المشقة تجلب التيسير، ألا تأخذ حكما؟ تأخذ الحكم. اليقين لا يزول بالشك، الضرورة تبيح المحظورات، الأصل في المنافع الإباحة، يجب مراعاة أعلى المصالح دون أدناها، تأخذ منها حكم. النظرية الفقهية لا تأخذ منها حكم من لفظها. نظرية العقد تستطيع تأخذ حكم من مجرد اللفظ، هذا أول فرق. إذن الفرق الأول أن القاعدة الفقهية تأخذ الحكم وتستنبطه وتعرفه من خلال لفظها، أما النظرية الفقهية فإنك لا تأخذ حكما منها بمجرد لفظها. اثنين، أن القاعدة الفقهية نستفيد منها مباشرة، مجرد ما تقول المشقة تجلب التيسير مثلا تعرف الحكم وتستفيد مباشرة وتطبق على الفرع. أما النظرية الفقهية فتحتاج إلى قراءة الكتاب من أوله إلى آخره حتى تستطيع أن تستفيد منها وأن تبني عليها أحكامها. هذا الفرق الثاني، أن القاعدة الفقهية يستفاد منها مباشرة، أما النظرية الفقهية فلا بد فيها من قراءتها واستيعابها والإحاطة بها حتى تستطيع الاستفادة منها وبناء الأحكام عليها. الذي بعده الفرق أو التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. المتقدمون لم يكونوا يفرقون بين القواعد والضوابط، بل يسمون القاعدة ضابط ويسمون الضابط قاعدة ولا يتحرجون في ذلك. وحتى بعض المعاصرين إلى الآن ما زال يسلك هذا المسلك، يرى أن الضابط والقاعدة اسمان لمسمى واحد. أول تقريبا من نبه إلى الفرق بين الضابط أو وضع فرقا بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية هو تاج الدين ابن السبكي الذي ألف كتاب الأشباه والنظائر، فقد فرق بين الضابط الفقهي وبين القاعدة الفقهية حتى أصبح هذا شائعا بعده، فأصبحت الضوابط لها معنى والقواعد لها معنى. وأهم الفروق التي ذكرها ابن السبكي أن القاعدة تجمع مسائل من أبواب متفرقة، تجدها في باب العبادات والمعاملات وأبواب الصلاة وأبواب الزكاة وأبواب الحج ونحو ذلك. أما الضابط الفقهي فهو الفروع الفقهي أو فهو الذي يجمع فروعا فقهية من باب واحد، هذا هو أهم الفروق بينهما. القاعدة الفقهية تجمع فروعا من أبواب مختلفة متعددة، والضابط الفقهي يجمع فروعا من باب واحد فقط. القاعدة الفقهية مشهورة، مثلت لكم بأمثلة، حتى قال الشافعي عن قاعدة الأمور بمقاصدها أنها تدخل في أكثر من 70 باب. مثال الضابط الفقهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه قاعدة، أصبحت قاعدة وأصبح الضابط فقهي ضابط، نعم، لكنه يختص بالطهارة، ما يخرج عن هذا الباب، ما يخرج عن هذا الباب، يعني ضابط في طهارة الجلود. أيضا هناك ضابط آخر ذكره بعض الفقهاء وهو قولهم: كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة، كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة. طبعا قد لا يوافق على هذا الضابط، لكني أذكر لكم مثالا. فمعناها الذي يقول بهذا الضابط يشترط الطهارة، يشترط استقبال القبلة، يشترط مثلا التكبير ونحو ذلك. أيضا من الفروق التي ذكرها بعض العلماء بين الضابط وبين القاعدة أن الضابط أقل مستثنيات من القاعدة، الضابط هو أقل استثناءات من القاعدة، القاعدة تكثر فيها المستثنيات والضابط تقل فيه المستثنيات، وهذا طبعا طبيعي لأن الضابط حجمه أقل من حجم القاعدة، هو متخصص في جانب معين. بعد هذا أنتقل بكم إلى الفرق بين أو العلاقة بين القاعدة الفقهية والفروق. أنا سأستمر لمدة ساعتين، امبارح سمعت من بعض الإخوة أن الدرس يطول، فأنا اليوم لن أزيد على ساعتين، فإذا انتهت الساعتان وقفت. بقي كم؟ بقي ساعة إلا خمس، صح؟ أنا بدأت الساعة الرابعة والنصف، وكل يوم إن شاء الله سنبدأ في الرابعة والنصف حتى نتيح المجال للإخوة ليذكروا الله بعد الفجر، فنبدأ أربعة ونصف إن شاء الله ونختم ست ونصف مشيئة الله. وإذا زدت دقيقة قولوا قف وأقول أبشروا. طيب، فأقول القاعدة الفقهية والفروق نفرق بينها أو نذكر العلاقة بينهما. ذكرت لكم قبل قليل بأن الفروق هو أحد الفنون التي ألف فيها الفقهاء أو ألف فيها العلماء في هذا المجال، وأن الفروق عبارة عن علم يجمع المسائل التي من يعيد أيوة تتشابه من حيث الصورة وتختلف من حيث الحكم، هذا هو علم الفروق. وطبعا ذكرت لكم كتب الفروق، لكني ونبهتكم أيضا إلى أن كتب الفروق تنقسم إلى قسمين، كتب فروق أصولية وكتب فروق فقهية، فما نعيد هذا الكلام، لكن نهتم هنا الآن بذكر العلاقة بين علم القواعد وعلم الفروق. يقول أحد مشايخنا الشيخ عبد الوهاب يعقوب بن عبد الوهاب البحسين عن كتاب الفروق للقرافي إنه الكتاب اليتيم. طبعا نحن الآن نفرق بين القواعد وبين إيش الفروق، وأنا ذكرت لكم أن كتب الفروق تنقسم إلى إيش، ها فروق بين إيش، بين ها فروق بين القواعد وفروق بين الفروع، أليس كذلك؟ فروق بين القواعد وفروق بين الفروع. طبعا الفروق بين الفروع لا علاقة لها بموضوع القواعد فلن ندخل فيها. التفريق الآن فقط بين الفروق بين القواعد وبين القواعد الفقهية، بين كتب أو علم الفروق بين القواعد وبين القواعد الفقهية. يقول الدكتور يعقوب إن الكتاب اليتيم في هذا الفن هو كتاب الفروق للقرافي، وأنا فعلا لا أذكر كتابا ألف في الفروق بين القواعد سواء كانت قواعدا أصولية أو قواعد فقهية إلا هذا الكتاب، إلا إذا كان أحد من المعاصرين ممن لم أطلع عليه، لكن كتب المتقدمين لا يوجد في علمي. وكما ذكر هذا الشيخ الدكتور وهو أستاذ الفن في بابه أو يعني أستاذ في هذا الفن معروف، ذكر هذا الكلام بأن كتاب الفروق هو الكتاب اليتيم في التفريق بين القواعد. طبعا من أهم أوجه التفريق بينهما أن كتب الفروق تهتم بإيضاح نواحي التفريق بين القواعد المتشابهة، طبعا على ضوء هذا التفريق يكون التفريع، لكن كتب الفروق تهتم بإيضاح الفرق أو الفروق بين القواعد المتشابهة، أما كتب القواعد فهي لا تعني بهذه المسألة، وإنما تعني بدراسة كل قاعدة وضوابطها وما يدخل تحتها من فروع وكيف نستفيد من هذه القاعدة ونحو ذلك. وبهذا يكون بينهما شأو أو فرق بعيد ولا تلاقي بينهما. من أيضا المصطلحات المشهورة أو الفنون المشهورة كما ذكرت لكم علم الأشباه والنظائر، علم الأشباه والنظائر، فما الفرق بين القواعد الفقهية وبين الأشباه والنظائر؟ ولعل الذي يدعوني لذكر هذا أن هناك من كتب القواعد الفقهية ما يعرف بكتاب الأشباه والنظائر، فهناك كتاب لابن السبكي ولابن صدر الدين ابن الوكيل وللسيوطي ولابن نجيم ولغيرهم، كتب كثيرة هي بحثت في القواعد الفقهية وسمها العلماء بكتب الأشباه والنظائر، فنحتاج إلى التفريق، التفريق بينهما. هذه الكتب التي هي كتب الأشباه والنظائر أهم ما فيها القواعد الفقهية، أهم ما فيها القواعد الفقهية، لكنها تختلف بأن فيها موضوعات أخرى لا علاقة لها بالقواعد الفقهية. فمثلا كتاب السيوطي وكتاب ابن نجيم، تعرض السيوطي لمسائل يقبح بالفقيه جهلها، وهذه ما لها علاقة بالقواعد الفقهية. ابن نجيم تعرض للألغاز الفقهية وللحيل الشرعية ولفوائد فقهية، وهذه أيضا ليس لها علاقة بالقواعد الفقهية. فالمقصود النظير هو الشبيه، النظير هو الشبيه، والقواعد تجمع الفروع المتشابهة، فبينهما تشابه من حيث الجملة. لكن ككتب نلاحظ أن كتب الأشباه والنظائر أوسع من كتب القواعد الفقهية، لأنها تشتمل على القواعد الفقهية وعلى غيرها من أنواع الفقه من حيث التأليف. أما من حيث المفهوم فالمتشابه أو القواعد الفقهية هي أشباه ونظائر، القواعد الفقهية هي أشباه ونظائر، لأنها فروع متشابهة تدخل تحت قاعدة واحدة، فيسمى يمكن أن نسميها نظائر. ولهذا كما قلت لكم، الذين كتبوا في الأشباه والنظائر أهم ما كتبوا فيه القواعد الفقهية. هذا ما يتعلق بالتفريق بين المصطلحات المتشابهة. والآن ننتقل إلى التقسيمات للقواعد الفقهية. سنقسم القواعد الفقهية باعتبارين: الاعتبار الأول تقسيمها من حيث السعة والشمول، الاعتبار الأول أن نقسمها من حيث السعة والشمول، فهي منقسمة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القواعد الفقهية من حيث السعة والشمول تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعرف بالقواعد الكلية الكبرى، القواعد الكلية الكبرى، وهذه أوسع الأقسام وأشملها، وهي التي تشتمل على فروع كثيرة، بل تشتمل على قواعد فرعية تندرج تحتها. فالقواعد الكلية الكبرى حصرها العلماء في خمس قواعد سندرسها إن شاء الله في هذا الأسبوع، اللي هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة العادة محكمة. بعض العلماء يزيد قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن الصواب أن هذه من القواعد الكلية وليست من القواعد الكبرى. هذا القسم الأول، القواعد، لاحظ، الكلية الكبرى، كلية وماذا وكبرى، وهي خمس قواعد مشهورة، وهي أوسع أنواع القواعد وأكبرها، تنتشر في جميع أبواب الفقه وتشتمل على فروع كثيرة ونحوها. القسم الثاني، القواعد الكلية، القواعد الكلية، ويقصدون بها القواعد التي لا تندرج تحت غيرها، لا تندرج تحت قاعدة أخرى. القواعد الكلية يقصدون بها القواعد التي لا تندرج تحت غيرها، بمعنى أنها قواعد مستقلة لكنها أقل من الكبرى في السعة والشمول، أقل من الكبرى في السعة والشمول. ولهذا قلنا القواعد ماذا؟ الكلية. هناك قلنا القواعد الكلية الكبرى، فهذه أقل، فقلنا الكلية ولم نقل الكبرى. من أمثلتها كما ذكرت لكم قبل قليل، وهي أشهرها قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وقد ذكر السيوطي 40 قاعدة في كتابه الأشباه والنظائر، ومنها أيضا قاعدة الخراج بالضمان، وقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، ونحو ذلك إن شاء الله مما ستدرسونه لعله في دورة قادمة. القسم الثالث، القواعد الفرعية، القواعد الفرعية، وتسمى أيضا القواعد المندرجة، القواعد المندرجة، وهذه القواعد هي التي تدخل تحت غيرها من القواعد، لها اسم مستقل، ولها فروع مستقلة، ولها شروط وضوابط مستقلة، لكنها في الجملة تدخل تحت قاعدة أخرى، فسميناها القواعد الفرعية أو نسميها القواعد المندرجة. ومنها مثلا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فإنها تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، لكن لها ضوابطها المستقلة وفروعها المستقلة ونحو ذلك. ويدخل أيضا مع القواعد المندرجة حتى ما نشتت الأقسام، يدخل تحتها الضوابط الفقهية، لأنها قواعد أيضا صغرى أو قواعد مندرجة أو قواعد فرعية وإن كانت تسمى ضابطة. الاعتبار الثاني تقسيم القواعد الفقهية باعتبار اتفاق المذاهب عليها وعدمه، تقسيم القواعد الفقهية باعتبار اتفاق المذاهب عليها وعدم الاتفاق يعني الاختلاف. وتنقسم أيضا أو ممكن نقسمها هنا إلى قسمين، ممكن نقسمها إلى قسمين، وهذا واضح من خلال العنوان، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. القواعد المتفق عليها بين المذاهب هذا القسم الأول، وهذه طبعا تدخل فيها القواعد الكلية الكبرى، ويدخل فيها عدد من القواعد الكلية، وتتميز بأن صياغتها تكون بالأسلوب الخبري. تتميز إذا أردت أن تعرف، وهذا يسلكه الكثير من الكاتبين في القواعد الفقهية، إذا أردت أن تعرف أن هذه القاعدة متفق عليها فانظر إلى صياغتها، فإن كانت مصوغة بالأسلوب الخبري لازم يحل هذا. وقفوه، طفوه، طفوه يا كلم الأخوان اللي داخل
بقوة.
إيه والله، شوف نكلم لي الأخوان، في أحد؟ يوسف طف لي المكيف وأنا أخوك. خلاص طفيتوه؟ ها خلاص، ما زال المطر يجي ولا خلاص؟ هذا يسمى الاستمطار، وهو فن مشهور الآن في العالم يسمونه توليد السحب، يخلون السحب تمطر غصب، لكن ذلك لا يكون كفعل الله، يعجزون. طيب، نعود إخوتي بعد هذا الفاصل القهري إلى موضوعنا. فأقول لكم القواعد الفقهية المتفق عليها تتميز بأنها تصاغ بالأسلوب الخبري، فالمشقة تجلب التيسير، قاعدة متفق عليها من القواعد الكلية الكبرى. لاحظ أسلوبها خبري، والأسلوب الخبري هو الذي لا يكون في أوله استفهام، الإنشائي سنلاحظ أن في أوله استفهام. طبعا الاتفاق على القاعدة لا يعني الاتفاق على جميع تفاصيلها، لكنها مقبولة من حيث الجملة، مقبولة من حيث الجملة، وإن كان هناك خلاف في بعض تفاصيلها أو الفروع الداخلة تحتها. القواعد المختلف فيها وهو القسم الثاني، قد يكون الخلاف فيها بين أرباب المذاهب الفقهية، يقول بها مثلا الشافعية ويخالفهم الحنفية ونحو ذلك، وقد يكون الخلاف فيها داخل المذهب، ينقسم الحنفية أو المالكية أو الشافعية تجاه هذه القاعدة إلى قسمين. وطبعا لا بد أن ينبني على الخلاف في الأصل الخلاف في الفروع، هذا طبيعي، أنهم إذا اختلفوا في القاعدة الأصلية أو في القاعدة اختلفوا في فروعها. وهذه تصاغ غالبا، وأقول غالبا لأن بعض الكاتبين في القواعد الفقهية لم يلتزم بهذا الميزان، لكنها غالبا تصاغ بالأسلوب الخبري الإنشائي، بأسلوب الاستفهام بالذات، تصاغ على هيئة سؤال، فيقال مثلا من القواعد: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هذه قاعدة، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ مثلا يقولون: النادر، النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ وأيضا مضمون الإقرار هل هو كصريحه؟ هذه قواعد فقهية مختلف فيها. هذا ما يتعلق بهذا العنصر وهو التفريق. ننتقل الآن إلى صياغة القواعد الفقهية، يعني صياغة القاعدة الفقهية. أنت إذا وجدت، إذا يعني جئت إلى القواعد الفقهية تلاحظ أن هذه القواعد محكمة الصياغة، فيها متانة في أسلوبها وكمال في عباراتها، فيمكن أن نتلمس بعض المعالم في موضوع صياغة الفقهية، كيف صيغت هذه القواعد الفقهية ومن الذي صاغها. أولا، لا يعرف في الجملة للقواعد الفقهية أو لأي قاعدة من القواعد الفقهية من حيث الجملة صائغ معين. فمثلا مشقة تجلب التيسير، لا نعرف من صاغها بهذا الأسلوب، اليقين لا يزول بالشك، لم نطلع على من وصل إلى هذه العبارة وحررها بهذه الصورة. طبعا قد يكون القواعد أو قد يكون بعض القواعد نص حديث، مثل الخراج بالضمان أو لا ضرر ولا ضرار، فهذه مفروغ منها، استخدم النص كقاعدة وعرفنا أصل الصياغة من أين جاء، مثل مقاطع الحقوق عند الشروط أو نحو ذلك كما سيأتينا. هذا واحد. إذن لا يعرف لكل قاعدة صائغ بعينه إلا ما كان حديثا نبويا أو عبارة عن أحد السلف أو التابعين، الصحابة أو التابعين أو الأئمة، مثل مثلا قول الشافعي لا ينسب لساكت قول، أصبح قاعدة فقهية، لكن عرفنا الذي صاغها من هو، أنه الشافعي. الثاني، معظم القواعد اكتسبت صياغتها الأخيرة عن طريق الصقل والتداول على أيدي العلماء في العصور المختلفة. فأنا أظن أن اليقين لا يزول بالشك مرت بعدة مراحل حتى وصلت إلى هذه الصياغة. مثلا فمثلا قاعدة العادة محكمة، هذه صياغة القاعدة الآن الموجودة المتداولة، هي وجدت في أصول أبي الحسن الكرخي الحنفي بصيغة الأصل أن جواب السؤال يمضى على تعارف كل قوم في مكانهم. الأصل أن جواب السؤال يمضى على تعارف كل قوم في مكانهم. الثالث من المعالم في هذا الباب أن القاعدة تتميز بإيجاد صياغتها مع شمول معناها. قواعد الفقهية تتميز غالبا بأنها موجزة الصياغة مع شمول معناها واستيعابها، وذلك حتى يتم حفظها واستحضارها ويتسهل على طلاب العلم. لكن بعض العلماء يضع قاعدة طويلة ويسميها قاعدة، وذلك للحاجة إلى التفصيل. فمثلا من القواعد الطويلة، ولا أطالبكم بكتابتها وإنما اسمعوها، هي حوالي سطرين العنوان، قول ابن رجب في القاعدة 60: التفاسخ في العقود الجائزة متى ما تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو على غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه. قاعدة من القواعد التي ذكرها ابن رجب، لكنها قاعدة طويلة. الأصل أو الأكثر والأشهر والمعظم أن القواعد موجزة الصياغة. مثل ما ذكرت من قبل قليل من المعالم أن القاعدة الفقهية إذا كانت متفقا عليها صيغت بالأسلوب، وإذا كانت مختلفة فيها تصاغ بالأسلوب الاستفهامي. فهذه بعض المعالم فيما يتعلق بالصياغة. ننتقل إلى مسألة مهمة من المسائل التي معنا، وهي هل القاعدة الفقهية حجة؟ هل القاعدة حجة يحتج بها أو ليست بحجة؟ طبعا كونها تتخذ دليلا لإثبات الأحكام الشرعية يصعب أن يقال بهذا الأمر، يصعب أن نقال أن القاعدة الفقهية تتخذ كدليل من الأدلة الشرعية. لكن لا ينازع العلماء فيما يلي، لا ينازع العلماء في الآتي. يعني هذه خارج محل النزاع. عندنا الأصل الآن وهو أن القاعدة الفقهية لا يمكن أن تتخذ دليلا مستقلا. بنينا الأصل، بنينا الأصل وهو أن القاعدة الفقهية ليست دليلا مستقلا، لكن هناك أشياء خارج عن هذا العموم أو عن هذا الإطلاق. أولا أن القاعدة تصلح حجة إذا كانت مأخوذة من دليل شرعي، إذا كانت مأخوذة من دليل شرعي سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا. فقاعدة المشقة تجلب التيسير، مأخوذة من قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيمكن أن يقول طالب العلم هذا يجوز لأن المشقة تجلب التيسير، فيستدل بالقاعدة لأن أصلها دليل شرعي، هذا ما في خلاف. وكذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار كما ذكر أحد الإخوة قبل قليل هي قاعدة أصلها حديث نبوي، ويمكن أن تكون هذه القاعدة دليلا أيضا. الثاني أن القواعد الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر، ليكون ذلك وسيلة لتتقرر في الأذهان. يعني ممكن طالب العلم يتخذ قاعدة اليقين لا يزول بالشك دليلا حتى تثبت الأحكام في ذهنه وتستقر، لكن أن ينافح بها ويجادل بها ويحج بها هذه مرحلة أخرى لا يصل إليها، إلا طبعا إذا كانت مستندة إلى دليل شرعي. وحتى قاعدة اليقين مستندة كما ذكرت لكم إلى دليل شرعي. ثلاثة، القواعد تعد شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام، فهي أشبه ما تكون بدليل القياس، أشبه ما تكون بدليل القياس القواعد. وهذا كله طبعا يخرج منه القواعد التي لها أدلة كما ذكرنا قبل قليل. في القواعد الأخرى تعد شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام والوقائع على غرار ما يفعل العلماء بالقياس. أربعة، إذا كانت الحادثة لا دليل فيها، حادثة لا دليل فيها ووجدت القاعدة الفقهية فيمكن إسناد الحكم إليها أو الفتوى إليها، بشرط أن يكون هذا الذي يسند واعيا ومدركا ومحيطا بالأحكام الشرعية، مجتهدا عارفا للمستثنيات، يكون عنده مؤهلات الاستدلال، ولا يكون عاميا أو طالب علم مبتدئ أو طالب علم متوسط، فإن جعلها دليلا مستقلا يحتاج إلى زيادة علم. فإذا لم يجد العالم إلا هذه القاعدة كدليل اتخذها إذا كان كما ذكرت لكم فيه معالم أو فيه صفات المجتهد الذي يستقل بالأحكام. أما في غير هذه الأحوال فإن العلماء منعوا أن يستدل بالقاعدة الفقهية، بمعنى أن تكون دليل مباشر على الأحكام الفقهية. طبعا السبب أمران، لماذا لما نجعلها دليلا مستقلا؟ لأمرين. أولا أن القاعدة ثمرة للفروع، يعني هذه القاعدة إنما صيغت بعد أن اجتمع عندنا فروع متشابهة، فصيغت لكي تقرب الفروع مع بعضها وتسهل على طالب العلم جمع هذه الفروع، فهي فرع لماذا؟ للفروع. فكيف يجعل الفرع دليلا؟ هذا الآن الوجه الأول أو السبب الأول في أننا لن نتخذها دليلا، هو أنها ثمرة للفروع وجامع ورابط لها، فمن البعيد أو ليس من المعقول أن تجعل الثمرة دليلا لما هي ثمرة له أو للأصل الذي استنبط منه. اثنين، أن معظم القواعد لا تخلو من مستثنيات، ولهذا جعلها دليلا قد يسبب زلة، فيكون هذا الفرع المستدل عليه بها من المستثنيات، فيزل طالب العلم إذا جعل القاعدة دليلا وهذا الفرع مستثنا منها. هذا طبعا قد يمر بأحد منكم، وهذا أقوله عرضا، قول القرافي عليه رحمة الله إن قضاء القاضي ينقض إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد، هذا نص القرافي في الفروق وفي غيره من كتبه ذكره مرات، قضاء القاضي ينقض إذا خالف الكتاب اللي هو النص الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي والقواعد. العلماء احتاروا ماذا يريد القرافي بالقواعد، هل يريد بالقواعد الفقهية؟ طبعا هذا مشكل، فالصواب أنه لا يريد ذلك إلا إذا أراد القواعد المتفق عليها اللي هي القواعد الخمس، فيمكن، لأن هذه القواعد لها أدلتها ولها شهرتها، فيمكن أن يبنى أو أن يحمل كلام القرافي إما على القواعد الخمس أو على القواعد التي لها أدلة شرعية، القواعد التي لها أدلة شرعية. ننتقل أخيرا إلى نبذة عن علم القواعد الفقهية، نبذة عن علم القواعد الفقهية، وسأذكر شيئا مما يعرفكم بهذا العلم كيف نشأ وكيف وجد. فأولا نأخذ أصل القواعد الفقهية من أين جاءت، وقد أشرت قبل قليل أن المصادر التي تؤخذ منها القواعد الفقهية قد تكون نصوصا وقد تكون من كلام أهل العلم، فأنا أذكر لكم نماذج من أصول القواعد الفقهية. فمثلا أولا قد يكون أصل القاعدة الفقهية القرآن الكريم، مثل ما ذكرنا قبل قليل عن قاعدة المشقة تجري بالتيسير، وقلنا إن أصلها قول الله عز وجل، إن أصلها قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الأول، أن يكون أو أن تكون القاعدة مستنبطة من القرآن الكريم. ثانيا أن تكون مأخوذة من نص حديث نبوي، مثل ما ذكرنا قبل قليل في حديث الأضرار ولا ضرار وحديث الخراج بالضمان، فأصلها نصوص نبوية ثم أصبحت قواعد فقهية. أو إنما الأعمال بالنيات، هذه سيأتي لها الآن مجال. الثالث الآن، الأولى مستنبطة من القرآن، الثانية مأخوذة من إيش؟ من نص، لاحظ كلمة نص. الثالثة مستنبطة من حديث نبوي وليست نصا، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإن أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن قاعدة اليقين لا يزول بالشك مستنبطة من حديث نبوي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأشار لهذا عدد من العلماء، منهم ابن نجيم كما هو يعني موجود في كتابه. الرابع، قد يكون مصدر القاعدة إجماع العلماء، قد يكون مصدر القاعدة إجماع العلماء، كقاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله، هذه قاعدة فقهية أصلها إجماع العلماء على حكمها. الخامس، قد تكون القاعدة مأخوذة من قول أحد الصحابة أو التابعين أو الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم، قد تكون مأخوذة كما قلت من أحد أقوال أحد الصحابة أو التابعين أو السلف من العلماء المجتهدين، فمثل قول عمر رضي الله عنه وأرضاه مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، ومثل قول أحد التابعين وهو خير بن نعيم رحمه الله: من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه، من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه. ومثل قول الشافعي: لا ينسب لساكت قول. أنا أتي لكم بقول أحد الصحابة وأحد التابعين وأحد الأئمة، قول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقول خير بن نعيم: من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه. وقول الشافعي: لا ينسب لساكت قول. قد تكون القاعدة مأخوذة من القياس، قد تكون القاعدة مأخوذة من القياس، كقولهم: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه مأخوذة من القياس. قد يكون مصدر القاعدة مجموعة من الفروع تجمع بينها علاقة، وهذه عمل العلماء. قد يكون مصدر القاعدة مجموعة من الفروع تجمع بينها علاقة، مثل قاعدة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ومثل هذا يعني، وأمثلتها كثيرة، وأكثر ما تطبق في موضوع النكاح ونحوه، فإن الإنسان إذا أراد أن يبتدئ في النكاح فتشدد الشروط، أما إذا جاءنا وقد تزوج وهناك بعض الأشياء الناقصة فإنه يحاول العالم أن يكمل نكاحه بأي صورة استطاع أن يكملها إذا كان يستطيع إكماله وتصحيحه. هذا ما يتعلق بأصول القواعد الفقهية. أما تدوين هذا العلم والتأليف فيه، تدوين العلم والتأليف فيه، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون من بعدهم، والأئمة الذين جاءوا قبل تدوين القواعد الفقهية وقبل وجودها، كانوا يرعون هذه القواعد. فقاعدة المشقة مثلا، وقاعدة اليقين، وقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة العادة محكمة، كانت مراعاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين وأتباع التابعين والأئمة ونحوهم، لم تكن بعيدة، هي أشبه ما تكون بعلم النحو. علم النحو متى دون أو في تدوينه؟ متأخر، كان في أول ما بدأ في عهد علي بن أبي طالب، أشياء بسيطة يعني بدأها أبو الأسود كما تعرفون. لكن قواعده موجودة قبل ذلك بمئات السنين. كذلك القواعد الفقهية هي تطبيقها والاستفادة منها والعمل بها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين وأتباعهم، لكنها لم تأخذ هذا القالب المعروف المشهور الآن. أول طبعا يروى عن عمر بن الخطاب عبارة جميلة لعلها تكون هي الذي يعني استدل به العلماء على أن القواعد مراعاة في ذلك العصر. يقول عمر في كتابه المشهور لأبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، واعرف الأمثال والأشباه. هذا الشاهد، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى فألحقه به. يعدون هذا عبارة عن أصل للقياس، وأصل أيضا للقواعد الفقهية. فهذا الكتاب مشهور، كتبه عمر إلى أبي موسى وبين له كيفية الحكم وكيفية القضاء ونحوه. لكن أول من اشتهر أن يتكلم في القواعد الفقهية وجمعها شخص يسمى أبو طاهر الدباس، أبو طاهر الدباس، أحد أئمة الحنفية في ما وراء النهر في القرن الرابع الهجري. أبو طاهر الدباس من علماء الحنفية في ما وراء النهر في القرن الرابع الهجري، أورد السيوطي قصة لطيفة لا مانع من إرادها تدل على هذا، وإن كان قد نوزع أيضا من قبل المذاهب الأخرى. يقول إن أبا طاهر الدباس كان رجلا ضريرا، وكان قد رد فقه أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، رد فقه أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، وكان ضريرا فكان يكررها في المسجد في كل ليلة حتى لا ينساها بصوت مرتفع. فدخل عليه أحد، أو سافر إليه قصدا أحد العلماء أو طلاب العلم من هرات لقصد أن يأخذ منه هذا الأمر، وكان ظنينا بها، كان ظنينا بها، يعني ما يريد يعلمها الأحد. هذه طبعا أو هذا مما يشكل في هذه القصة، وهو أن العلماء المسلمين لم يعرف عنهم أنهم كانوا يظنون بعلمهم أو يخفونه عن الناس. قال: وكان أبو طاهر ضريرا وكان يكررها كل ليلة بعد أن يخرج الناس من المسجد، يغلق الأبواب. فجاء هذا الرجل الهروي من هرات والتف بحصير في المسجد، والتف أيضا، هذه أيضا تشكل في القاعدة، هذا أعمى كيف يراك، التففت أو لم تلتف؟ المهم التف بحصير في المسجد، لعل أبو طاهر كان يدور ويحاول أن يبحث عن الناس فالتف حتى يظن أنه حصير. المقصود بدأ أبو طاهر يكرر هذه القواعد، فلما كرر بعضها، كرر 7 منها، حصلت لهذا الهروي سعلة، يعني كحة أو عطس، فشعر به أبو طاهر فجاء إليه فضربه وأخرجه وانتهت القصة. فكما قلت لكم هذه القصة في ثبوتها نظر، أولا من حيث الثبوت التاريخي، ثم من حيث القرائن، كون مثلا هذا العالم يخفي هذا العلم أو نحو ذلك. ويذكر الشافعية أن القاضي المروزي رد فقه الشافعي إلى 4 قواعد، هذا من حيث التاريخ. لكن أول كتاب بين أيدينا عرف بأنه جمع القواعد الفقهية هو كتاب الكرخي، كتاب أبي الحسن الكرخي الحنفي، أحد أئمة الحنفية، قد توفي في 340. فإنه قد جمع فيه 37 قاعدة، جمع في كتاب 37 قاعدة، لكنها ليست كلها قواعد فقهية، ليست كلها قواعد فقهية، بل فيها قواعد أصولية وفيها توجيهات مذهبية. وكان يبدأ كل قاعدة بقوله الأصل كذا، يسمي القاعدة أصلا، فسمي أصول الكرخي لهذا السبب. جاء بعد الكرخي الإمام النسفي فألف كتاب تأسيس النظر، واستفاد من قواعد الكرخي وألحق بها أمثالها ونظائرها. ثم بعد ذلك تتابع العلماء في التأليف حتى جاء القرن 7، 8، و9، فانتشى أو ازدهر علم القواعد الفقهية في هذه القرون 3، القرن 7، 8، و9 بالذات. ثم لما جاء آخر الدولة العثمانية في عهد الغازي عبد العزيز عام 1293، فكر بعض القضاة هناك في الدولة العثمانية أن يضعوا مدونة فقهية أشبه ما تكون بالقوانين على هيئة مواد يجمعون فيها كل الفقه. طبعا اعتمدوا في ذلك على مذهب الحنفية، لأن الدولة التركية كانت على مذهب الحنفية، والأتراك أحناف كما تعرفون. فبدأوا هذه المدونة ب99 قاعدة فقهية، صدروها ب99 قاعدة فقهية، وتسمى هذه المدونة بمجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية. طبعا هذه القواعد التي ذكروها حصل فيها شيء من التكرار والتداخل، لكنها جهد يعني جيد في إحصاء وتدوين القواعد. ولهذا قام بعض شراح المجلة بترتيب هذه القواعد وتهذيبها ودمجها ومحاولة إزالة التكرار والتشابه عنها. هذا ما يتعلق بالبدايات أو التسلسل التاريخي للتدوين. أما التأليف فإني سأعرض لكم بإيجاز أبرز المصنفات في القواعد الفقهية على المذاهب. سأختار من كل مذهب 3 كتب هي أشهر ما فيه من مصنفات القواعد الفقهية. نبدأ بالمذهب الحنفي، فمن كتب القواعد في المذهب الحنفي كما ذكرت قبل قليل أصول الكرخي وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي الحنفي. ومن أشهرها وآخرها كتاب الأشباه والنظائر لزين الدين ابن نجيم، كتاب الأشباه والنظائر لزين الدين ابن نجيم، متوفى في 970. وكما ذكرت لكم أن الأشباه والنظائر تشمل القواعد وتشمل غيرها، ولهذا كتبه أو جعله في 7 فنون، جعله في 7 فنون فقط. الفن الأول والثاني هي التي فيها القواعد، أما الفنون الأخرى ففيها كما قلت لكم ألغاز وفوائد ونحو ذلك. طبعا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي من يأخذه ويقرأ فيه ويقرأ كتاب السيوطي الأشباه والنظائر سيلاحظ تشابها بينهما كبيرا، بل سيلاحظ تطابق في العبارات، مما يدل على أن ابن نجيم استفاد كثيرا أو نقد كثيرا مما في كتاب السيوطي، وهذا معروف بين العلماء ينقل بعضهم بعضا ولا نكير. الثاني مذهب المالكية، من الكتب فيه كتاب الفروق الذي ذكرناه قبل قليل اللي هو أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي، ويشتهر باسم الفروق للقرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، مؤلف شهاب الدين القرافي متوفى 684. طبعا هذا الكتاب يشتمل على الفروق بين القواعد، لكنه ذكر قواعد فقهية، ذكر قواعد فقهية كثيرة، وإن كان توسع في مفهوم القاعدة، توسع فأدخل الضوابط الفقهية وأدخل الأحكام الأساسية في الإسلام ونحو ذلك. الثالث أو الثاني من كتب المالكية كتاب القواعد للإمام أبي عبد الله المقري، المقري بالتخفيف ليس المقري وإنما هو المقري بالتخفيف، توفي 758، سمى كتابه القواعد هكذا. جمع فيه 1200 قاعدة، جمع فيه بل أكثر 1200 قاعدة، لكن معظمها قواعد فرعية صغيرة، ورتبه على أبواب الفقه، رتبه على أبواب الفقه. كتاب الثالث كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس الونشريسي، ونشريس في المغرب، المغرب العربي، أبي العباس الونشريسي المتوفى 914، متوفى 914. أنا أحرص على الوفاة حتى تعرف إن فعلا هذه القرون 3، 7، 8، 9 هي القرون التي ازدهر فيها هذا العلم. وهذا الونشريسي له كتاب كبير، يمكن الإخوان المتخصصين في المذهب المالكي أو المالكية يعرفون اسم كتاب المعرب عن فتاوى علماء المغرب. كتاب الونشريسي إيضاح المسالك جمع فيه 118 قاعدة، سردها سردا وجعل لكل قاعدة رقما ولم يراعي ترتيبا معينا. أما المذهب الشافعي فمن أشهر كتبه وأقدمها كتاب الإحكام أو الأحكام، نعم كتاب الأحكام لعز الدين بن عبد السلام، ويسمى أو اسمه المشهور قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لكنه مشهور باسم كتاب الأحكام، قواعد الأحكام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. المؤلف سلك في كتابه مسلكا مختلفا عن ما هو مشهور في كتب القواعد، فإنه قد رد جميع القواعد، بل رد جميع الأحكام الشرعية، بل رد جميع مصالح الدنيا والآخرة إلى قاعدة واحدة، وهي قاعدة المصالح. قاعدة المصالح، أقول رد جميع أحكام الدنيا والآخرة وجميع قواعد الشرع إلى قاعدة المصالح. طبعا الكتاب فريد في بابه ومليء بالفوائد، وذكر فيه قواعد أخرى منثورة في ثناياه، لكن مداره على قاعدة المصالح، وإن كان لم يعالج القواعد بالمعنى المشهور عند علماء الفن. الكتاب الثاني للشافعية كتاب المنثور في القواعد، المنثور في القواعد، ومؤلفه بدر الدين الزركشي الذي ذكرت لكم نصه في أول كلامنا. المنثور في القواعد لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، متوفى سنة 794، 794، وابن عبد السلام اللي هو العز بن عبد السلام توفي سنة 660 لما سجلته، 660 هذا العز بن عبد السلام، وأما الزركشي 794. ذكر الزركشي في كتابه أكثر من 100 قاعدة، أكثر من 100 قاعدة، ورتبها على حروف المعجم. وهذا الكتاب من أهم كتب القواعد لمكانة مؤلفه طبعا، ولأنه فيه الكتاب تحرير وتدقيق وعناية، وإن كان أدخل أيضا فيه موضوعات أخرى لا تعد قواعد فقهية، أشبه ما تكون من نظريات الفقهية، لكنه مليء بالقواعد، أو معظم ما فيه القواعد. كتاب الثالث للشافعية وهو من الكتب المشهورة كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، الذي سندرسه إن شاء الله معكم في هذه الدورة، وسندرسه منه بعضه في هذه الدورة في هذا الأسبوع. الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911، سنة 911، وهو طبعا من أشهر المؤلفات في القواعد وأكثرها انتشارا وأوسعها. لخص فيه السيوطي علما سبقه، والسيوطي مما يحمد له في كثير من الفنون أنه لخص ما سبقه، أعطاه الله علما، وربما أيضا كان عنده مكتبة كبيرة فيلخص علما سبقه في كتاب. لو نظرت مثلا إلى علوم القرآن ستجد كتاب الإتقان للسيوطي فيه زبدة العلم، مثلا هنا في القواعد الأشباه والنظائر فيه زبدة هذا العلم، تجد أيضا في النحو وتجده في المصطلح ونحو ذلك. بعد هذا ننتقل للمذهب الحنبلي. طبعا لا بد أن نشير أيضا إلى أن السيوطي ما دام كتابه أشباه ونظائر فقد أدخل فيه ما ليس من القواعد مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. ذكر في كتابه 65 قاعدة، 65 قاعدة كما يعرف من تتبعه، 5 كبرى و40 كلية و20 متفرعة. المذهب الحنبلي من أشهر كتبه كتاب القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، المتوفى سنة 728. طابع الكتاب العام لا يدل على أنه كتاب قواعد فقهية، لأنه بحث فيه مسائل خلافية بحثا موسعا، لكنه أدخل في ضمن هذه المسائل الإشارة للقواعد والبناء عليها. أقول كتاب القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية مجمله العام والصورة العامة له ليس كتاب قواعد، لكنه أدخل وبنى على القواعد في هذا الكتاب كثيرا. الكتاب الثاني تقرير القواعد وتحرير الفوائد، تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب اللي هو أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، توفي سنة 795. ابن تيمية كلكم الظاهر أو تعرفون تاريخ وفاته 728. ابن رجب توفي سنة 795، جمع في كتابه 160 قاعدة، وختمه أيضا بإحدى وعشرين فائدة عظيمة النفع كما يقول رحمه الله. وهو لم يرتب القواعد ترتيبا معينا، وإنما رقمها ترقيما، القاعدة الأولى والثانية إلى أن بلغ 160. الكتاب الثالث كتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام لابن عبد الهادي. هذا الكتاب مختصر في الفقه، ليس كتاب قواعد، مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام لابن عبد الهادي. وابن عبد الهادي توفي بعد 900، ما سجل تاريخ وفاته الآن، لكنه بعد 900. وهذا الكتاب كما قلت لكم هو مختصر في الفقه، لكن ختمه المؤلف 76 قاعدة فقهية موجزة متقنة. وابن عبد الهادي مشهور بالإتقان والتحقيق والتدقيق، فختم كتابه 76 قاعدة فقهية صاغها بطريقة متقنة. هذه كتب المذاهب. وأختم بذكر بعض الكتب المعاصرة في هذا الفن. فمن الكتب المعاصرة في تأريخ القواعد الفقهية والتعريف بها كتاب مشهور ولطيف ومفيد اسمه كتاب القواعد الفقهية للشيخ علي بن أحمد الندوي، أو علي أحمد الندوي، القواعد الفقهية لعلي الندوي من ندوة العلماء في لكنو، وهو من أحسن الكتب الذين درسوا تأريخ القواعد الفقهية. أيضا كتاب شيخنا الشيخ يعقوب البحسين، وأيضا اسمه القواعد الفقهية. وهناك أيضا كتاب مختصر اسمه القواعد الفقهية لأحد المشايخ محمود بن حمود الوائلي، وهو كتاب مختصر القواعد الفقهية لمحمود بن حمود الوائلي. إذن عندنا القواعد الفقهية لعلي الندوي، والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب البحسين، والقواعد الفقهية لمحمد بن حمود الوائلي. وهذا كتاب كما قلت مختصر. هذه في تأريخ القواعد والتعريف بها. أما الكتب التي في القواعد في شرحها ودراستها، فمن أشهرها شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقة، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقة، وهو شرح لمختصر أو شرح مختصر لقواعد مجلة الأحكام العدلية. شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقة شرح مختصر لقواعد مجلة الأحكام. وكتاب المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقة، وهو قد رتب أيضا فيه مجلة قواعد مجلة الأحكام وشرحها شرحا مختصرا. المدخل الفقهي العام اسمه لمصطفى ابن أحمد الزرقاء ابن. والثالث كتاب كبير ويعتبر موسوعة اسمه موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو، موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو. والكتب كثيرة المعاصرة، لكن هذه بعضها قصدت بها أن يكون طالب العلم يعني على معرفة ببعض ذلك. والكتب المفيدة في هذا كثيرة ومشهورة ومتداولة، وأظن الوقت الآن شارف على الانتهاء كما وعدتكم، وإن كان بقي فيه بقية فسأستلفها منكم إلى يوم غد، فلا تنسوا هذا القرض إن شاء الله تؤدوه غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سأجيب على هذا السؤال وإن كان خارج الوقت. يقول الأخ: لماذا اخترتم هذا الكتاب وهو خاص بفروع الشافعية ونحن خاصة ندرس المذهب الحنبلي في المملكة؟ أولا، الكتاب السيوطي من أشهر الكتب وأجمعها وأشملها في هذا الفن. ثم نحن وإن كنا درسنا على مذهب الحنابلة والمذهب المشهور الذي يدرس في المملكة ومذهب الحنبلي، لكننا لا نلتزم بالمذهب، ندرس غالبا الكتب المفيدة في أي فن، فنحن لا نلتزم بمذهب من المذاهب، وإنما الحق هو رائدنا، والفائدة أينما كانت هي مقصدنا إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.